أمين. تحل علينا نعمة وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح الرسالة الثالثة للقديس يوحنا الرسول، وهي رسالة من إصحاح واحد. الشيخ إلى غايص الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب في كل شيء، أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل الأمانة، تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هازرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. كان لي كثير لأكتبه، ولكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فمن لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على كل الأحباء بأسمائهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. في البداية بهنئكم بعيد الصعود، النهاردة عشية عيد الصعود، وزي ما احنا عارفين يأتي في اليوم رقم 40 لقيامة ربنا يسوع المسيح. والأربعين ده هي الفترة اللي ظل فيها السيد المسيح يظهر لتلاميذه ويحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وعيد الصعود اللي بيختم حياة ربنا يسوع المسيح بالجسد على الأرض بيعلمنا أهم شيء، أنه نرفع عينينا للسماء على الدوام. كمان بكرة إذا أراد ربنا وعشنا بنهني الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بتنصيب البطريرك الجديد في سوريا. غبطة البطريرك ماري أغناطيوس إفرام الثاني، وهو البطريرك الجديد الذي اختارته الكنيسة في سوريا، ويكون مسؤولا عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة في العالم لكل إخوتنا السريان. بنهنيهم، وكنيستنا بتشارك بوفد كبير في مراسم التنصيب في سوريا وفي لبنان أيضا. زي ما احنا ابتدينا فترة الخمسين بناخد رحلة ويا يوحنا الحبيب، وقلنا ده رفيق جيد يكون ويانا في رحلة الخمسين المقدسة. وبناخد بعض مشاهد من كتاباته، خدنا من الإنجيل، وخدنا من الرسالة الأولى والرسالة الثانية، والنهاردة بنعمة المسيح الرسالة الثالثة. يوحنا الحبيب كتب الإنجيل لكيما يعلمنا كيف نحب المسيح، ثم كتب الرسائل لكيما يعلمنا كيف نحب الكنيسة. الكنيسة زي ما قلت ما هيش الطوب والزلط، الكنيسة هي أعضاء جسد المسيح. إزاي الإنسان يمارس هذه المحبة؟ والحقيقة في الثلاث رسائل اللي قالهم القديس يوحنا وكتبهم، الرسالة الأولى 5 إصحاحات، والرسالة الثانية إصحاح وجهها إلى امرأة، ثم الرسالة الثالثة إلى رجل اللي احنا بصددها النهاردة. هذه الرسائل الثلاثة ينطبق عليها عبارة السيد المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة. الرسالة الأولى تكلمنا عن المحبة والحياة، والرسالة الثانية تكلمنا عن المحبة والحق، أما الرسالة الثالثة بتاعت النهاردة بيكلمنا عن الطريق والمحبة، كيف نسلك في طريق المحبة. والرسالة ده هي الحقيقة رسالة متميزة قوي، وبيتضح فيها ما نسميه بالثلاثيات. فهذه هي الرسالة الثالثة ضمن 3 رسائل، ثم أن هذه الرسالة يذكر فيها تعبير أيها الحبيب 3 مرات، كأنه في 3 فقرات كده أيها الحبيب، وده تعبير حلو لممارسته بين كل إخواتنا أعضاء جسد المسيح في الكنيسة. لكن كمان من الأمور الجميلة في هذه الرسالة أنه يتحدث عن 3 رجال، وكل واحد فيهم رأى فيه صفة معينة، وكأن الصفة أو الفضيلة أو حتى إن كانت رذيلة تتجسد في هذا الشخص، وبيكلمنا عليهم وبيشرحهم بصورة طيبة. بيتكلم عن في الرسالة في بداية مهمة جدا لما بيقول أيها الحبيب في كل شيء أروم أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. والبداية ده هي كلمة النجاح، كلمة حلوة بالنسبة لنا كلنا، وتنفع لأي واحد، مش بس يكون في المدرسة ولا في الجامعة، أي واحد. أروم أن تكون ناجحا، ناجحا يعني موفقا. بس المهم في الحكاية أن ناجحا وصحيحا، يعني هذا النجاح مش يخليك تتكبر أو يخليك تشعر بذاتك أو يخليك تفترض أن بإمكانياتك فقط كان هذا النجاح. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا. صحيحا هنا جاي من الصحة، الصحة، الصحة الروحية والصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الاجتماعية، كل مجالات هذه الصحة. أيها الحبيب أروم أن تكون ناجحا، لأن ما فائدة النجاح إذا كان الإنسان عليلا في ذاته أو عليلا في أفكاره أو عليلا حتى في جسده. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. الواحد أحيان يسمع عن نجاح العقل، وفلان ده خد درجة متقدمة، عقله شاطر. أما النفس الناجحة فيطوبها الكتاب هنا، النفس، النفس الناجحة بمعنى الإنسان اللي حياته النفسية متوازنة أو متوافقة. والحياة النفسية المتوازنة معناها صحة نفسية، ما يبقاش عنده أمراض نفسية، ما يبقاش عنده شعور بأن ما فيش زيه، أو شعور بأنه أفضل من كل اللي حواليه، أو شعور بالعنجهية أو الكبرياء، أو شعور بالديكتاتورية أو أنه تميزه هذا يجعله يكون مسيطر أو يكون أناني في حياته كما أن نفسك صحيحة. وهذا الأمر يا إخوتي ينطبق على كل الخدام، يعني أي خادم في أي درجة وأي مسؤولية نقدر نقول له كده: أيها الحبيب في كل شيء، أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. وتاخدوا بالكم وياي نركز على النفس، لأن النفس ممكن تضيع النجاح الآخر. يعني ثاني يبقى ناجح لكن نفسه اللي مش مظبوطة، ذاته اللي مش مظبوطة، أفكاره اللي مش مظبوطة تضيع نجاحاته. في هذا الجزء في الرسالة بيتكلم عن ثلاث أمور رئيسية تخص هؤلاء الثلاث أسماء اللي ذكرهم. بيتكلم عن غايص، غايص الحبيب، واسم غايص ده تكرر كتير في الإنجيل مرات كتيرة في رسائل معلمنا بولس في الأعمال. غايص إنسان كان عطوفا كريما مضيفا للغرباء، فاستحق لقب الحبيب إلى غايص الحبيب، ويكرر كل مرة: أيها الحبيب. لا، وشوفوا التعبير الجميل: غايص الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. مش محبة كده، محبة صداقة زي ما أنا بحب صاحبي، أو محبة زي محبة نفسانية، لا، ده محبة في المسيح. أنا أحبه خالصا بحق. والمحبة دهيت مش معناها ان يعمل غلط وداري على الغلط، او يعني عشان انا هو صاحبي، مش دي المحبة ابدا، مش دي المحبة. المحبة ان الانسان يحب الاخر في شخص المسيح، وان كان هناك اي شكل من اشكال الضعفات كيف يعالجها برفق، بروية وبتأني وبصبر وبطول بال وباحتمال وبستر أيضا، لكن لازم يعالج كل شيء لأنه يحبه في الحق. ده أول شخص. الشخص الثاني على عكسه تماما، يتكلم عن ديوتريفوس، يقول كده: الذي يحب أن يكون الأول بيننا. شخص عايز يبقى الأول، وعشان يبقى الأول ينسى حاجات كتيرة ويسعى إلى ذلك، ولكن الكرامة لا تدركه، بل حسب تعبير الآباء تهرب منه ولا يكون الأول. السيد المسيح علمنا: إن أراد أحد أن يكون أولا. عايز تبقى أول؟ نصيحة غريبة من السيد المسيح: كن آخر الكل وخادم الكل. هي دي الأولية في المسيحية، هي دي الأولية. ولذلك نرى في التاريخ المسيحي بصفة عامة وفي حياة المؤمنين ناس كثيرة تحب تعمل أي عمل من أعمال الخير لكن لا تظهر، ما تبانش. قبل أبونا يقول: أبونا ما تقولش على اسمي، أو أنا هعمل الحكاية دي بس خليها بيني وبينك. ديوتريفوس يمثل قطاع من البشر يحب أن يكون الأول، يحب المريسة، وهذا غير مقبول بالمرة عند مسيحنا القدوس خالص، مهما يكون شكله ومهما يكون مسؤوليته. يحب أن يكون الأول، وإن صار الأول على الأرض فلن يكون له نصيب في السماء. إن صار بطريقته دي، بالطريقة الأنانية عايز يبقى الأول. عشان كده يقول لنا القديس يوحنا وهو بيتكلم ان ديوتريفوس ده مش بس بيحب يكون الأول، ده من أخطائه أيضا أنه بيطلق إشاعات على الناس اللي ماشية صح. يقول كده: وإذا جئت سأذكره بأعماله التي يعملها هازرا، جام الهزار يعني كلام ملوش معنى، علينا بأقوال خبيثة، اللي هي الإشاعات الكاذبة. ده مش كده وبس، كمان لا يقبل الإخوة، عايز يشتغل لوحده، لا يقبل الإخوة بلش حد وياه، ويمنع أيضا الذي يريدون، اللي عايز يشتغل وياه واللي عايز يساعد يرفضه، وأيضا يطردهم من الكنيسة. قديس يوحنا بيسمي ده كله الشر. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير. ويصير ديوتريفوس مثال في الكتاب المقدس للأنانية والتعجرف والتكبر ومحبة الذات وسلسلة طويلة من الأخطاء، ولا يصلح أن يكون لا خادما ولا يؤدي عمل ولا حتى مشاركا في عمل من أعمال الكنيسة. يقول عليه، على ديوتريفوس، قائد متمحور حول ذاته، مش شايف غير نفسه، وهذه مأساة. لو كانت في بيت ولا في كنيسة ولا في خدمة ولا في أي مكان، لا يرى إلا نفسه. هو هذا المثال. أما المثال الثالث فهو ديمتريوس. ديمتريوس مشهود له من الجميع، وعايزك تاخد بالك هنا من حكاية الكونتراست الأبيض والأسود. لما تحط الأبيض جنب الأسود يبانوا خالص. حطنا الأسود زي ديوتريفوس، وراح حطنا الأبيض اللي هو ديمتريوس مشهود له من الجميع، مشهود له من الجميع. ولذلك الشهادة من المجتمع المحلي علامة طيبة عن الإنسان ده، كويس. شوف، مشهود له من الجميع ومن الحق أيضا. ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. ديوتريفوس، متأسف ديمتريوس، هو الشخص الممدوح من الجميع، ممدوح في عمله، وما يصنعه الكل بيحبه، قلبه منفتح للجميع وفي خدمة الجميع. تعالوا أشرح نفس الشخصيات دهية بصورة أخرى تبين عملهم وحياتهم. غايوس يمثل الإنسان الذي يسلك في الحق. أحيانا الإنسان في حياته ما يمشيش دغري، زي ما بنقول في التعبير الشعبي بتاعنا، كلامه مش دغري. حتى لما تيجي تتكلم وعيه في موضوع تلاقيه كده يا بيلف يا بيدور يا بيهرب يا بيحط إجابات مش بتاعت الأسئلة دهية. والإنسان بهذه الصورة، صورة الإعوجاج، ليس مقبولا أمام الله. هيعرف قدام الناس، وأحيانا يسموه كده فن الكذب، مع أن أنا أعترض على التسمية دي. منين كذب ومنين فن؟ فن دي كلمة راقية، وبعدين أقوله على الكذب صحش. هو يمثل الإنسان الذي يسلك في الحق ويفتح بيته بالحب لكل إنسان. هو مضيف للغرباء، وضيفت للغرباء أحد الفضائل المسيحية الأساسية في حياتنا. في حياتنا يمكن ذكرت لكم في مرة من المرات عن القديس الأنبا باخوميوس في بداية شبابه اللي هو أب الشركة. في بداية شبابه لما كان جندي وفي وسط الجيش وهو رايح نواحي إثنا، وإزاي أنه تعلم من أهل إثنا هذه الضيافة، إضافة غرباء ما محدش يعرفهم. وقال لأجل هذه الضيافة ولأجل محبة الناس زيت أنا هبقى زيهم، وصار ووضع قوانين حياة الشركة في الحياة الرهبانية واسمه في كل العالم بسبب ضيافة الغرباء. وأيضا نتذكر ضيافة الغرباء في أيام إبراهيم أبو الآباء واللي كانوا بيمروا عليه ويستضيفهم عند الخيمة، ونتذكر ضيافة الغرباء إنها كانت فضيلة قوية جدا وما زالت في الأديرة، في أديرتنا. تروح الدير يقدم أكل ويقدم حاجة تشربها وبيقدمها وما يعرفكش، ومش لك أنت بس، لأي حد يقرب للدير. مع أن نقول على في الأديرة الساكنين فيها بإيمان الله، يعني هم عايشين على الإيمان وعايشين على الحياة التي يدبرها الله، ولكن يجتهد جدا في ضيافة الغرباء وبتاخد صور كتيرة خالص. ومش مهم طبيعة أو نوعية الطعام اللي يقدم، لكن الطعام الذي يقدم يقدم بالحب. عشان كده أحيانا يبقى طعام بسيط لكن نقول الطعام ده مفيش زيه في أي حتة تانية، حتى لو كان حاجة بسيطة. ليه؟ لأن هذا الطعام صنع في الدير بالحب وبمحبة الآباء وبصلواتهم، ولذلك يقدموه. هما بيعملوا الطعام مش عارفين هيتقدم لمين، يقدموه بحب وبضيافة الغرباء. برضو نفتكر في ضيافة الغرباء كيف كانوا يستقبلون الناس لما كانت الطرق تراب والطرق بعيدة، وأول ما يوصلوا للدير يغسلوا رجليهم، شكل من أشكال ضيافة الغرباء. وما زالت الأديرة عامرة بأشكال كثيرة من هذه الفضيلة اللي هي مفروض أنها توجد في كل بيت مسيحي، ضيافة الغرباء. وقيسوا على هذا بقى أمثلة كثيرة وقصص كثيرة بتبين ضيافة الغرباء ده هي تعني أن الإنسان يسلك في الحق مثلما كان غايص. والقديس يوحنا وهو بيتكلم بيقول تعبير قوي جدا يفرح قلب الخادم، لما يقول ليس لي فرح أعظم من أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. وأعتقد أن هذه هي سبب الفرح عند الأب الكاهن، عند الأب الأسقف، عند الخادم، عند الشماس، عند الأخت المكرسة، عند اللي بيخدم، عند الأب في البيت أو الأم في البيت. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يا بخت الإنسان اللي بالشكل ده لما أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق، شيء يفرح قلب الإنسان جدا في حياته. ولما كنيسة من الكنائس يبقى فيها أب كاهن بنقول له أبونا ويسمع عن أولاده، أولاده هنا مش معناها الولاد يعني الرجال، لا، أولاده يعني أبنائه الروحيين سواء رجال أو نساء صغار أو كبار، يسلكون بالحق ويسلكون في الحق، ما هو فرح أعظم من هذا؟ إيه الفرح اللي أجمل من كده؟ تفتكروا الإنسان فينا يفرح به أكثر من هذا؟ وعايزكم تحفظوا الآية دي، يوحنا الرسالة الثالثة آية 4: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. مفيش فرح أعظم من كده، مفيش حاجة تفرح في الدنيا أكثر من كده. نلاقي أبنائي بالجسد أبنائي بالروح في كل موقع أنهم يستكون بالحق، وعشان كده يبقوا ناجحين ومتقدمين وفعلا يفرحوا القلب. الشخص الثاني ديوتريفوس اللي اتكلمت عليه، ديوتريفوس هذا تحدث عنه الرسول بمرارة بمرارة. الشخص ده لا يعرف الكرم ولا يعرف الوداعة ولا يعرف إلا احتقار الآخرين، كانوا بيكلموا كده من برج عالي شوي. طبعا هو واحد فيكم ممكن يقول هو ليه القديس يوحنا يذكر شخص كده بالضعفات اللي فيه. يبدو ان هذا الشخص كان متقدما او كان خادما او كان له موقع في بنيان الكنيسة، لكن تصرفاته ده هي اتحكمت عليه، فكان يتحدث كأنه مثال غير جيد علشان كل واحد ياخد باله. ويبدو انه كان له موقع، موقع مسؤولية. ديوتريفوس هذا سقط في خطايا كثيرة، ونقول هو ما خدش باله. اقول لك ما خدش باله ليه؟ كبرياء وذاته اعمته عن ان يرى ضعفاته. في واحد ما يشوفش ضعفاته، في واحد يجي يقعد وياي يشكي اخرين، يشكي، يفضل يشكي ويذكر حكايات. فبسأله سؤالين. السؤال الاول، انت يا فلان اللي بتشكي عندك ضعفات؟ طبعا يستغرب السؤال ده مني. والسؤال الثاني، الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول ما فهمش اي حاجة ايجابية؟ فهمش اي عنصر ايجابي خالص؟ فابتدي يشعر ان كلامه ما هوش موزون. ديوتريفوس كان مثالا للكبرياء، والكبرياء ارض حاملة لكل الخطايا، وهي ام ولود للخطايا، وتجعل الانسان لا يرى سوى ذاته. اما الشخص الثالث اللي هو ديمتريوس الامين المشهود له من الجميع، عايزك تاخد بالك يوحنا الحبيب عمل ويانا ايه. كلمنا عن غايف حلو مضيف الغرباء، وراح ذكر كده في عبارتين ديوتريفوس الرديء المتعجرف، وراح نقل لنا الشخص حلو الثالث اللي هو ديمتريوس الشخص الامين، مشهود له من الناس ومشهود له من المسيح من الحق، ومشهود له حتى من اخوته. يعني يوحنا نفسه بيشهده بيقول كده، مشهود له من الجميع من الحق نفسه، ونحن ايضا نشهد. يعني يوحنا بيقدم شهادته في هذا الصدد. هو انسان يمثل شخص يكسب الجميع، شخص قلبه منفتح للجميع والجميع يحبه. ويا سلام على الخدمة أو العمل اللي يقود إنسان يجد كل هذه المحبة ويجد كل هذه الشهادة الصادقة فيه. بيختم في الرسالة ويتكلم عن أرجو أن أراك عن قريب، فنتكلم فم لفم. صح في رسالة بيننا وبين بعض، لكن المقابلة الشخصية بيبقى لها قيمة كبيرة. يبقى شيء أخير نحب نحطه قدامنا، إزاي الإنسان يسلك في الحق وسلوكه في الحق يبان إزاي. سلوك الحق يحتاج أن يكون الإنسان مضيفا للغرباء، بيستقبل الناس ببشاشة بفرح باهتمام باستمرار. طبعا لو كان وقت مناسب يقدم طعام أو يقدم شراب أو يقدم ويمكن كلكم تعرفوا المثل المصري اللي يقول لك لقيني ولا تغديني، يعني مجرد الملاقاة الطيبة في حد ذاتها فيها شبع، مقابلة الغرباء. فده بيحكم على الإنسان ده بيسلك في الحق ولا لا. لما لاقي شخص ما بيقابلش الناس كويس يبقى ده بيسلك في الحق ازاي. الحاجة التانية انه شخص يتحمل المسؤولية، تقول له حاجة يعملها ويخبرك وشخص قد الكلمة. في واحد تقول له حاجة ينسى، او واحد تقول له حاجة يصهين، او واحد تقول له حاجة يسمعها من هنا وتطلع من هنا. وفي واحد يبقى عارف مسؤوليته بالضبط، موقعه بالضبط. بيعجبني لما نبقى في حفل موسيقي كبير وفي عدد من العازفين والمايسترو واقف قدامهم، كل عازف يعرف تماما امتى هيستخدم الآلة الموسيقية بتاعته. ده اللحظة تفرق، الثانية تفرق. هو عارف بالضبط، يتحمل المسؤولية. الشكل الثالث أو الصفة الثالثة أنه يميل إلى صنع الخير دائما، يعمل خير. زي الوصية ما بتقول من يصنع الخير هو من الله ومن يصنع الشر لم يبصر الله. لم يبصر هنا يعني مش يشاف بعينيه، لا شاف بعينيه ولا بقلبه ولا حتى بعقله، يعني كأنه إنسان بعيد عن الإيمان بالله. يصنع الخير، يبقى قلت السالك في الحق يعيش ضيافة الغرباء، يتحمل المسؤولية، يصنع الخير، وأمر رابع أنه قدوة دائما. هو المكان اللي يروحه تلاقي يوجد ناس يشهدوا له في خدمته، في عمله، في مقابلاته، في المسؤوليات اللي بيشيلها، يلاقي ناس بتشهد له، تشهد له باستمرار، ويصير نموذج. من الحاجات اللي دايما أسأل فيها بعض المرشحين للخدمة، أسأله قول لي كده مثلا نموذج من الآباء الكهنة اللي انت بتحبهم اللي في دائرتك، فيقعد يذكر أسماء. مجرد يذكر أسماء تقدر تعرف هو انطباعاته ايه، فكره ايه، نموذج الخدمة اللي قدامه الحلو ايه. فالإنسان الشاطر الذي يسلك في الحق هو قدوة للآخرين. حتى الأم في البيت والأب في البيت هو قدوة للآخرين، للأسرة، وهذا ينطبق في كل الأماكن الأخرى. الخلاصة أن هذه الرسالة تقدم، الرسالة الثالثة تقدم ثلاث نماذج عشان يبقوا قدامك. تتبع النموذج الأول في ضيافة الغرباء، وتتبع النموذج الثالث في الأمانة، أما النموذج الثاني فتحترس منه لألا يضيع أحد إكليلك. هذه الرسائل الثلاثة للقديس يوحنا اللي بتقوم كلها على عبارة ربنا يسوع المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.